بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الأقصى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بتمام تقدم محاضرة بعنوان من روائع القرآن.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
من روائع القرآن، من روائع القرآن هو قوة تأثير القرآن. من روائع القرآن، من روائع القرآن أن هذا القرآن جامع للقوانين التي يدار بها هذا الوجود. من روائع القرآن، من روائع القرآن الأسلوب العجيب والنظم البديع. من روائع القرآن، من روائع القرآن التشريع الإلهي الكامل. من روائع القرآن، من روائع القرآن الوفاء بالوعد.
تنزيل من الرحمن الرحيم.
لأنه المعين الذي لا ينضب، والإشعاع الذي لا يخبو، وهو القوة المحركة التي لا تسكن.
تنزيل من الرحمن الرحيم.
والله إن هذا الكلام لا يستطيع أي إنسان أن يأتي به، ولكنه من كلام خالق الإنسان. فاكتب يا صديقي بأن البروفيسور جنس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
تنزيل من الرحمن الرحيم.
وهكذا أسلم الجن حينما سمعوا كلام الله جل جلاله.
تنزيل من الرحمن الرحيم.
وستجد أنك أمام قوانين ربانية عجيبة لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتغير. سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.
تنزيل من الرحمن الرحيم.
فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله جل جلاله. فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله؟
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
من روائع القرآن، من روائع القرآن
محاضرة للقارئ الشيخ سعد بن سعيد الغامدي إمام وخطيب جامع كانو بالدمام. والآن أترككم مع المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله القائل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الحمد لله القائل كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، الحمد لله القائل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوم قيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. حديثي أيها الإخوة عن روائع القرآن، وأقول لكم بصدق بأنني أجد نفسي عاجزا أو شبه عاجز عن وصف القرآن أو وصف جزء منه. فمن أنا حتى أتصدى لهذا الكتاب العظيم، لهذا الكتاب الجليل، الكتاب الذي عجزت الإنس والجن على أن يأتوا بآية من مثله، الكتاب الذي وقف عمالقة اللغة وعباقرة الأدب وفصول الشعراء أن يأتوا بآية من مثله، فارتدوا القهقرة مرعبين عجزهم واستسلامهم. فمن أنا لأصف القرآن العظيم؟ إنما أنا نقطة في بحر وذرة في بيداء ومخلوق صغير في هذا الكون الفسيح. ولولا أن ربي جل جلاله أكرمني بالإسلام لما نطقت، ولولا أن ربي جل جلاله أنعم علي بنعمة الإيمان لما شهدت، ولولا أن ربي جل جلاله متعني وآنسني بالقرآن لما وصفت. ولكن مما علمني هذا الدين العظيم ومما أرشدني إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومما نبهني إليه القرآن الجليل أن المؤمن لا يحقر نفسه، وأنه مخلوق مكرم له لسان موصوف بالبيان، وله عقل موصوم بالفكر، وله قلب ينبض بالحكمة والجلال. وشرف أبن الجلوي في بيان روعة القرآن معتمدا على الله جل جلاله في وصفه لكتابه وكفى به من شهيد، ثم معتمدا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي نزل القرآن على قلبه، ثم معتمدا على ما أثر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من سلف هذه الأمة الكرام. ولعلي أيها الإخوة، لعلي بهذه المحاضرة أكون بعون الله عز وجل قادر على فتح آفاق جديدة في كتاب الله وكنوز عظيمة مدخرة في كلام الله جل جلاله مما حواه الكتاب من رعة البيان وقوة التأثير وجزالة الألفاظ، وفوق كل ذلك المنهج السماوي الفريد الذي حواه بين دفتيه ليكون دستورا لهذه الأمة. أيها الإخوة، هذه البشرية لا يمكن بحال من الأحوال أن تستغني عن الكتاب السماوي، لأنه المعين الذي لا ينظر والإشعاع الذي لا يخبو، وهو القوة المحركة التي لا تسكن. فما من نبي ولا رسول إلا ومعه كتاب. قال تبارك وتعالى:
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
فالكتاب الرباني المنزل على الرسول هو المرجع للأمة، يرجعون إليه في تحديد عقائد الدين، ويرجعون إليه للتعرف على أحكام الشريعة واستبانة الواجبات التي يأمر بها والمحرمات التي ينهاهم عنها، كما يرجعون إليه ليطالعوا مواعظه وآدابه وما تضمنه من الوعد والوعيد، كما يرجع إليه العلماء ليستنبطوا الأحكام الشرعية، وذلك حينما لا يتهيأ لهم الرجوع إلى الرسول مباشرة لبعد الزمان والمكان. كما أن هذا الكتاب الرباني هو الحكم العدل في كل ما يختلفون فيه، وليصون هذا الكتاب بعد عصر الرسول عقائد الدين وشرائعه من ضلالات أهل الأهواء الذين يتلاعبون بالنصوص، وليحفظ هذا الكتاب الرباني، ليحفظ هذا الدين، ويضمن امتداد تأثيره وسريان مفعوله وانتشاره إلى ما شاء الله جل جلاله. أيها الإخوة الأحباب، من نظر في كتاب الله وتعمق في معانيه وأسراره يجد أنه أنزل لغايات جليلة وفوائد عظيمة. ومن أهم غايات نزول القرآن، ولعلي أذكر بعضا منها. أولا الهداية، قال جل جلاله:
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
فهو كتاب هداية، وهذه الهداية شاملة وعامة، فهي هداية للإنسان بكل كيانه ومشاعره وأحاسيسه، وهو كتاب هداية للأمة بكل أفرادها ومجالاتها وحياتها. ومن غايات نزول القرآن إيجاد الشخصية الإسلامية المتكاملة. فالقرآن العظيم يبدأ مع النفس بسهولة ويسر وتدرج، يغرس فيها الإيمان ويضيء لها الطريق وينمي لها الخير والصلاح ويوظف لها ما وهبها الله من قدرات ومواهب وطاقات، ويمدها بالوسائل والمناهج المعينة لعمارة الأرض والاستخلاف فيها. ومن غايات نزول القرآن إيجاد المجتمع الإسلامي الأصيل، فعندما ينبثق المجتمع من نصوص القرآن ويعيش في ظلاله ويتقلب في أنواره يكون مجتمعا نابضا بالحياة الحقيقية. ولك أن تتخيل هذا المجتمع وهو يقف عند حدود الله، كيف يكون أفراده؟ كيف تكون أواصره؟ كيف تكون روابطه وحياته؟ بل كيف يكون أمنه واستقراره؟ ومن غايات نزول القرآن تحكيمه في الحياة. إن هذا القرآن أنزل ليعمل به، لا ليوضع للزينة أو للبركة أو لطرد الشياطين فحسب، إنما أنزل للعمل به، والعمل به هو تحكيمه في كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية. فهو كتاب يحكم حياة الفرد كما يحكم حياة الجماعات والأمم.
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك.
أيها الإخوة، إن الحياة مع القرآن هي حياة مع الله جل جلاله، وذلك بالأنس به وبمعرفته وإجلاله وبحلاوة مناجاته، لأنه كلام يلامس الفطرة ويلامس القلب ويلامس الروح. وسلف هذه الأمة من الصالحين وجدوا هذا المعنى حين عاشوا بالقرآن وتقلبوا في نعيمه ووقفوا عند حدوده، فلم يكونوا يفترون عن تلاوته ولم تثنهم الدنيا عن تدبره. سئل نافع رحمه الله: ماذا كان يصنع ابن عمر رضي الله عنهما في بيته؟ قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وقيل لأخت مالك رحمه الله: ما كان شغل مالك في بيته؟ قالت: المصحف والتلاوة. وهذا أبو بكر ابن عياش رحمه الله لما حضرته الوفاة بكت أخته، فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية فقد ختم أخوك فيها القرآن 18,000 ختمة. فما أروع أيها الإخوة أن نحيا بالقرآن، نقلب صفحاته ونستلهم عظاته ونسترشد بآدابه ونسعى لتحكيمه. ولن نتقدم خطوة إلى الأمام إلا إذا تعاملنا مع القرآن كما تعامل معه سلف هذه الأمة من علمائها ومن عبادها وصالحيها. أيها الأخوة، كانت تلكم مقدمة لا بد لي منها، ثم أعود بكم أيها الأخوة إلى أصل المحاضرة، وهو الحديث عن روائع القرآن. أورد القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، ونقل ذلك ابن حجر رحمه الله عنه في الفتح، أن وجوه إعجاز القرآن عشر، وهي تمثل روائع القرآن، وهي قوة تأثيره، وعجيب نظمه، وجزالة ألفاظه، وتشريعه الدقيق للحياة، وإخباره عن المغيبات والعلوم والقوانين التي اشتمل عليها، ووفاؤه بحاجات البشر، وعدم تعارض القرآن مع العلوم الكونية. ومن وجوه إعجاز القرآن وفاؤه بالوعد والوعيد، وأخيرا سلامته من التناقض. ولعلي لضيق الوقت سأقف على بعض هذه الروائع القرآنية التي تتجلى فيها عظمة الله، وتتجلى فيها حكمة الله، وتتجلى فيها سعة علم الله وقدرته وإحاطته بخلقه. وسأقف وإياكم أيها الإخوة على خمس روائع من هذه الروائع العشر، وهي قوة تأثير القرآن، وكذلك القوانين التي تضم البديع، والتشريع الإلهي الكامل، وخامسا وفاؤه بالوعد والوعيد. أول هذه الروائع القرآنية هو قوة تأثير القرآن، ويتضمن هذا عدة أمور، منها قوة تأثيره على الجمادات، وقوة تأثيره على الكفار سواء من أسلم منهم أو لم يسلم، وقوة تأثيره على الجن، وأخيرا قوة تأثير القرآن على المسلمين. يقول الله جل جلاله:
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
قد يقول قائل: لماذا ضرب الله المثل بهذا الجبل؟ هل هذا الجبل يعي ويدرك هذا القرآن حتى يتصدع من خشية الله؟ فنقول أيها الإخوة: هذا مثل ساقه الله جل جلاله للدلالة على عظمة كلامه سبحانه وتعالى، وعلى قوة تأثير هذا القرآن. فلو وضع في هذا الجبل عقل وتمييز ثم تليت عليه آيات الله لخشع وتصدع من خشية الله. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله: قوله تعالى لو أنزلنا يدل على أنه لم ينزله على جبل ولم يتصدع منه، ولكن جاء في القرآن ما يدل عليه لو أنزله على هذا الجبل. من ذلك قوله سبحانه وتعالى:
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان.
وهذا نص صريح، لأن الجبال أشفقت من حمل الأمانة، وهي أمانة التكليف. فإذا كانت الجبال أشفقت لمجرد العرض عليها، فكيف بها لو أنزل عليها؟ هذا أولا. ثانيا، والكلام للإمام الشنقيطي رحمه الله، أن الله جل جلاله لما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ثالثا النص على أن بعض الجبال التي هي الحجارة لا يهبط من خشية الله لقوله سبحانه
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، وذلك في جبل أحد حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فارتجف الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. وسواء كان ارتجاف الجبل إشفاقا أو إجلالا فدل هذا كله على أنه تعالى وإن لم ينزل القرآن على جبل أنه لو أنزله عليه لرأيته كما قال الله جل جلاله خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله جل جلاله، فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله. هذا أيها الإخوة في قوة تأثير القرآن على الجمادات مما يدل على أن لكلام الله جل جلاله وقع وقوة وتأثير، كيف لا وهو الذي تسبح السماوات السبع والأرض من خشيته وإجلاله، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أما تأثير القرآن على الكفار فقد انقسموا، فمنهم من تأثر به ولكن صد عنه، ومنهم من تأثر به وآمن. والمغرب مثلا لمن تأثر بالقرآن ولم يؤمن به، ولم يؤمن به كبرا وإعراضا، ويمثل هذا الخط كثير من الكفار، ومن أشهرهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الوليد ابن المغيرة وعتبة ابن ربيعة. ولنأخذ عتبة ابن ربيعة مثلا، أخرج ابن إسحاق في السيرة أن أبا جهل قال في ملأ من قريش لقد التبس علينا أمر محمد، فلو التمستم لنا رجلا عالما بالشعر والكهانة والسحر فكلمه ثم أتانا ببيان أمره. فقال عتبة بن ربيعة أنا أقوم إليه أكلمه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله؟ فبما تشتم آلهتنا وتضللنا؟ فإن كنت تريد الرياسة عقد لك اللواء فكنت رئيسنا، وإن كنت تريد النساء زوجناك ما تشاء منهن، تختار من أي بنات قريش ما شئت، وإن كنت تريد المال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنانا وأكثرنا مالا. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يجيبه، فلما فرغ من عرضه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفرغت؟ بكل أدب أفرغت؟ قال نعم. قال فاسمع إذن، فتلا عليه سورة فصلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
حم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون.
حتى بلغ قوله تعالى:
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.
فأمسك عتبة على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده بالرحم أن يكف، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش. فلما احتبس عنهم قالوا: ما نرى عتبة إلا قد صبا. فانطلقوا إليه وقالوا: يا عتبة، ما حبسك عنا إلا أنك قد صبأت؟ فغضب عتبة ثم قال: والله لقد كلمته فأجاب لي بشيء، والله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بكهانة، وقد ناشدته بالرحم أن يكف خشية أن ينزل بكم العذاب، وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب.
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
ومن أمثال عتبة أيها الإخوة كثير كثير في زماننا ممن آمن بالقرآن وتأثر، لكنه أعرض وصد عنه كبرا وبطرا، وارتضى المناهج الأرضية منهجا ومرجعا. أما تأثير القرآن أيها الإخوة على من أسلم من الكفار فهم كثير، ومن أشهرهم عمر رضي الله عنه، والطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه، وأنيس الغفاري رضي الله عنه، وغيرهم كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا نأخذ لهذا النموذج قصة إسلام سيد قبيلة الأوس سعد ابن معاذ وأسيد ابن حضير رضي الله عنهما. ومجمل القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير وعبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنهما، أرسلهما إلى أهل المدينة يعلمان الناس الإسلام والقرآن. وتأملوا أيها الإخوة كيف أن القرآن له القدرة والقوة ليفتح مدنا وأنصارا ودولا. فلما وصل مصعب وعبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنهما أخذ يعلمان الإسلام ويتلوان القرآن، فبلغ ذلك سعد ابن معاذ سيد قبيلة الأوس، فأرسل أسيد ابن حضير رضي الله عنه لينهاهما عن قراءة القرآن لما رأوا من تأثيره على الناس وإنصافهم له. فلما ذهب أسيد وسمع القرآن أعجبه وتأثر به، فأسلم وأخفى إسلامه عن سعد. ثم عاد إلى سعد بن معاذ وقال: لم أرى بهما بأسا. فذهب سعد بن معاذ رضي الله عنه ثائرا هائجا فقال: ما جاء بكما؟ جئتما تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلا عنا. فقال له مصعب رضي الله عنه: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته منا، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال سعد رضي الله عنه: أنصفتما. فجعل مصعب يتلو القرآن وسعد يستمع. يقول مصعب رضي الله عنه: والله لقد كان وجه سعد يشرق بالإيمان وهو يستمع القرآن، فما انتهى مصعب من القراءة حتى أعلن سيد الأوس إيمانه وأسلمت معه كل قبيلته. تأملوا أيها الإخوة، سعد بن معاذ يدخل في الإسلام من تأثير القرآن. لماذا؟ لأنه لامس الفطرة واستطاع أن يخترق ركام الجاهلية والشرك. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم. وحتى لا يقول أحد هذا مثال لمن سبق، أعطنا مثالا لأحد المعاصرين الذين تأثروا بالقرآن فأسلموا، فأقول أيها الإخوة خذوا هذه الحادثة التي رواها عالم الرياضيات الهندي المسلم. يقول هذا العالم الهندي المسلم بأنه التقى بعالم الفلك المشهور صاحب كتاب الكون الغامض، حيث أخذ هذا العالم الفلكي يشرح تكوين الأجرام السماوية ونظامها المدهش ومداراتها وجاذبيتها، ثم قال للعالم المسلم: هل في ديانتكم ما يشير إلى هذا، أي إلى الأجرام السماوية ونظامها المدهش؟ قال العالم المسلم: نعم. وتلا عليه قوله تعالى مع بيان تفسيرها، تلا عليه قوله عز وجل:
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء.
يقول العالم الهندي المسلم عن ذلك العالم الفلكي المشرك حينما سمع هذه الآية قال: فوقف شعره ودمعت عيناه وانحنى رأسه وقال: اصدقني، هل هذه الآية في كتابكم؟ يقول العالم المسلم: فأخرجت المصحف وأطلعته عليها، ثم قال: هل درس محمد في جامعة أو تلقى العلم على يد فيلسوف أو عالم؟ فقلت: إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يأخذ العلم من أحد إلا من الوحي. فقال هذا العالم الفلكي: والله إن هذا الكلام لا يستطيع أي إنسان أن يأتي به، ولكنه من كلام خالق الإنسان، فاكتب يا صديقي بأن البروفيسور جنس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله.
وأما تأثير القرآن أيها الإخوة على الجن، فقد كان سماعهم له وتأثرهم بحقائقه سبب في إسلامهم. قال الله جل جلاله:
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفثوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم.
وهكذا أسلم الجن حينما سمعوا كلام الله جل جلاله. وأما تأثير القرآن على المؤمنين فهو لا يخفى، فقد امتدح الله جل جلاله، امتدح أقواما يتأثرون بالقرآن ويبكون خشية لله وخوفا منه.
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
لقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم مرة من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يتلو عليه القرآن، فقرأ عليه سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
يقول ابن مسعود رضي الله عنه فغمزني رسول الله صلى الله عليه وسلم برجله فالتفت فإذا عيناه تغلفان صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية في البخاري، بل إنه عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيح قام يصلي من الليل يبكي وهو يردد قوله تعالى
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
ولقد جاء بلال رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليوقظه لصلاة الصبح فوجده يبكي فقال ما لك يا رسول الله؟ فقال لقد أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. ثم تلا قوله تعالى
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
وهكذا أيها الإخوة، كان الصحابة وكان التابعون يتأثرون بالقرآن لأنه مؤثر لأصحاب القلوب الحية، مؤثر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونحن أيها الإخوة نؤكد على أمرين، وهما ما المقصود بهذا التأثير، والأمر الثاني ما طبيعة هذا البكاء. حينما نتحدث عن هذا التأثير القرآني على النفوس وعلى القلوب وعلى الأرواح، لا يعني أن التأثر هو البكاء فقط. ينبغي أيها الإخوة ألا يتبادر إلى ذهن أحدكم هذا المعنى فيقول أحد الناس إذا أردت أن تبكي فاقرأ القرآن. لا، القرآن لم ينزل لهذا فقط، لم ينزل لنبكي فقط، إنما أنزل القرآن لنتأثر به ونعمل. انظروا ماذا صنعت هذه الآية في الصحابة؟
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
كيف أنفق أبو طلحة بستانه وهو أحب ما لديه؟ وكيف أعتق عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أعتق جارية عنده كان يحبها حبا شديدا، وقال لولا أن زواجي منها يقدح في عتقها لأعتقتها وتزوجتها، ولكن هذا يقدح في عتقها. وانظروا ماذا كان وقع وتأثير قوله تعالى:
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
كيف تأثر الصحابة وخافوا من هذه الآية؟ أو انظروا كيف تأثروا بقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. كيف جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم في هذه الآية هو الشرك. المقصود أيها الإخوة أن التأثر بالقرآن ليس مقصورا على البكاء فقط، فمن بكى فهو المتأثر فقط، لا، إنما هناك آيات تسمعها فتتأثر بها فتحول ذلك واقعا عمليا، كقوله سبحانه:
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
وقوله:
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن.
وقوله:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين،
وغيرها من آيات القرآن العظيم. وخذ مثلا الآيات التي تتحدث عن السير في الأرض والتنقيب فيها للتعرف على قدرة الله والتفكر في آلائه، والناظر بالأوروبيين الغربيين وهم يقتحمون الصعاب ويطوفون البلاد ويكتشفون ويخترعون وينقبون عن الحضارات القديمة، يشعر بأن الله خاطب الأوروبيين ولم يخاطب المسلمين، أو كأن الآية وجهت إليهم دون غيرهم. فأين نحن من قوله:
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق قل انظروا ماذا في السماوات والأرض.
فالمقصود بالتأثر هو الحصيلة العملية التي أثمرت في قلبك وروحك وعقلك من خلال قوة تأثير القرآن، بالإضافة إلى آيات ودلائل التأثر من البكاء والخشوع. هذه أيها الإخوة أول روائع القرآن، وهي قوة تأثير القرآن. ثانيا، الوجه الثاني من روائع القرآن أن هذا القرآن جامع للقوانين التي يدار بها هذا الوجود. أيها الإخوة، كل شيء سبحانه وتعالى عنده بمقدار، وكل أمر يجري على سنة وقانون، فمن هدي إلى هذه السنن وإلى هذه القوانين وصدقها وآمن بها وأحسن توجيهها والانتفاع بها فقد انحازت إليه مفاتيح هذا الوجود. وخذ بعض هذه القوانين الموجودة في كتاب الله جل جلاله. أولا، هناك قانون في القرآن اسمه قانون الاستغفار. قانون الاستغفار، الاستغفار أيها الإخوة مفتاح أرزاق السماء. ولا تحسبن أن نقصد الأرزاق المعنوية فحسب، بل قانون الأرزاق المادية أيضا. يقول جل جلاله:
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
لقد ابتلينا في العصر الحديث بالغفلة والشك، وذهبنا نظن أن هذا الكلام وأمثاله إنما أريد به مجرد الترغيب والترهيب، لا أنه حقيقة واقعة وقانون صادق. روي أن السماء أمسكت والأرض أجدبت على عهد عمر رضي الله عنه، فخرج مع الناس ليستسقي لهم، أي يدعو الله أن يمطرهم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف عمر هنيهة واستغفر ربه ثم عاد بالناس، فقالوا له: ما نراك استسقيت لنا؟ قال: لقد استسقيت لكم بمجاديف السماء. قالوا: وما مجاديف السماء؟ قال: الاستغفار. وكأنهم حاروا في أمرهم، أيقول هذا من عنده أم هو شيء في كتاب الله؟ فقال لهم عمر رضي الله عنه: حيث يقول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قالوا: فما أتم عمر كلامه حتى اهتز الأفق وبدأت الرياح تثور وأقبلت السحب تترى حتى انعقد في سماء المدينة ظلة من الغمام وأنجز الله موعوده. وهذا القانون، أي قانون الاستغفار، ليس فقط لطلب المطر، بل لطلب المال ولطلب الذرية ولطلب الرزق من الله جل جلاله. ومن القوانين في كتاب الله جل جلاله قانون اسمه وهو يتولى الصالحين. كون الله سبحانه وتعالى يتولى الصالحين هذا قانون نافذ وقول صادق من الله عز وجل، فليعلم هذا كل من أراد أن يدخل في رعاية الله جل جلاله. قد يموت الرجل الصالح وله ذرية من الأبناء والبنات، فتمتد عناية الله جل جلاله إليهم توسعا منه رحمة، ولأن رعايته سبحانه وتعالى لهم هو رعاية لأبيهم الصالح بعد مماته. وأنت تقرأ تصديق هذا في كتاب الله.
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا.
فالله سبحانه وتعالى سخر الخضر عليه السلام لإصلاح الجدار إبقاء على ثروة اليتيمين وإنفاذا لمشيئته سبحانه وتعالى في رعاية الأب الصالح بعد مماته. وقد قيل في بعض التفاسير أن هذا الأب هو جدهم السابع. فانظروا إلى هذا القانون العجيب، قانون وهو يتولى الصالحين. وهذا القانون أيها الإخوة ليس للأموات من الصالحين، بل الأحياء أيضا، فالله يتولاهم ويرعاهم وييسر أمورهم ويكونون في رعاية الله عز وجل وحفظه.
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
ومن القوانين أيضا الموجودة في كتاب الله جل جلاله قانون كل عمل السوء يرتد على صاحبه، كل عمل السوء يرتد على صاحبه، هذا قانون لا يتخلف. وأنت تسمع وتقرأ قوله عز وجل:
يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم،
قانون،
ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله،
وقوله:
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياك ومكر السيء، فإنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولهم من الله طالب. والقرآن أيها الإخوة مليء بهذه القوانين، ولكن ما عليك إلا أن تقرأ وتدقق النظر في كتاب الله، وستجد أنك أمام قوانين ربانية عجيبة لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتغير سنة الله.
فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.
ومن وجوه روعة القرآن أيها الإخوة الأسلوب العجيب والنظم البديع. ابن المقفع حاول، وابن المقفع الأديب الفارسي المشهور صاحب كتاب كليله للناس، حاول أن يأتي بمثل هذا القرآن، فكتب شيئا حاول به تحدي القرآن. وفي ذات يوم خرج من بيته وهو في الطريق سمع أحد القراء يتلو قوله تعالى:
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
فرجع إلى بيته ومحى ما كتبه من محاولة تقليد القرآن، وقال: أشهد أن هذا القرآن لا يعارض أبدا، وما هو بكلام البشر. من يقول هذا الكلام؟ الأديب المعروف والمشهور ابن المقفع. وروي أن أعرابيا سمع هذه الآية فقال: هذا كلام القادرين لا يشبه كلام المخلوقين، آية واحدة فقط فيها أمر للسماء وأمر للأرض وحكاية لنهاية الظالمين. أيها الإخوة، لقد وقف القرآن شامخا كالطوق يعلن التحدي لكل من وجد في نفسه القدرة على المعارضة، فكان تحديا عاما وتحديا خاصا، عاما لكل الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يتقدم أحد.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
وكان تحديا خاصا على أن يأتوا بعشر سور من مثله أو سورة من مثله، فما استطاع أحد. أيها الإخوة، افتحوا المصحف واقصدوا سورة بعينها وتأملوا في آياتها واتساقها وروعة أسلوبها اللغوي والعلمي والتشريعي، ثم تأملوا ما فيها من المعاني القريبة والبعيدة، ستجدون أنكم تقفون أمام حقائق وصور تبهر العقل وتأخذ بمجامع القلب، فتزعم وتستسلم أن هذا القرآن من حكيم حميد.
وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
وسأقف أيها الإخوة معكم على بعض الآيات لنتأملها ونتدبرها، وحتى نعتاد أن نقف مع الآيات متدبرين ومتفكرين بجلال القرآن وعظمته. يقول الله جل جلاله في سورة يونس، تأملوا أيها الإخوة إلى التصوير الدقيق:
هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان.
تأملوا أيها الإخوة، تأملوا هذه الآيات، كم حوش من المعاني الباهرة والألفاظ المعجزة، وانظروا إلى دقة التصوير لهذه السفينة الماخرة في عباد البحر تجري بكل هدوء وسكينة وهم فرحون مستبشرون، وكيف انتقلت الآية بشعورك وإحساسك وكأنك تعيش مشاعرهم حينما جاءتهم الريح العاصف والأمواج المتلاطمة وأيقنوا بالهلاك، وكيف صور الله جل جلاله هذه النفس وجلى عن حقيقتها فهي في الكرب تلجأ إلى الله وفي الرخاء تنساه، إلى آخر معاني هذه الآية. وتأملوا معي أيضا قوله سبحانه وتعالى في سورة يوسف عن امرأة العزيز:
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
انظروا كيف تقابلت دواعي الغواية الثلاث من امرأة العزيز بدواعي العفاف الثلاث من يوسف عليه السلام. أما دواعي الغواية الثلاث من امرأة العزيز فهي قوله وراودته، هذا داعي الغواية الأول من امرأة العزيز، والمراد بالمراودة هو المطالبة برفق مرة تلو مرة كأنها ترجوه وتتوسل إليه، هذا داعي الغواية الأول وراودته. أما داعي الغواية الثاني هو قوله وغلقت الأبواب، وعبارة غلقت الأبواب تعطيك إيحاء مباشر وقوي عن شدة حرصها على الستر والكتمان، فلم يقل ربنا جل جلاله أغلقت الأبواب ولكن غلقت للمبالغة في الإغلاق والإحكام، ولم تكتفي امرأة العزيز بباب واحد بل أبواب. أما داعي الغواية الثالث فهو قولها وقالت هيت لك، هيت لك. الداعي الأول إغلاق الأبواب والمراودة، ثم الداعي الأخير وهو الاستعداد. كيف قابل يوسف عليه السلام الدواعي الثلاث؟ قال سبحانه قال معاذ الله، الداعي الأول للعفاف، ثم الداعي الثاني إنه ربي أحسن مثواي أي سيدي أحسن مثواي، وفي رواية ربي أي ربي جل جلاله الله سبحانه وتعالى، ثم الداعي الثالث إنه لا يفلح الظالمون. انظروا أيها الإخوة دقة التصوير القرآني للموقف، موقف رهيب وعصيب لا يثبت فيه إلا من أوتي الإيمان القوي. فيوسف عليه السلام شاب، والشاب مركب الشهوة وهو أعزب، والأعزب فيه الرغبة المتعطشة وغريب عن وطنه، والغريب عن الوطن لا يفكر مثل ما يفكر الرجل الذي في المدينة. وكذلك امرأة العزيز هي التي تراوده وليس هو. إنه قرآن عظيم وتصوير بليغ. وتأملوا قوله عز وجل:
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء.
تأمل كلمة بسط وكلمة لبغوا ثم اربط العلاقة بينهما، ستجد أن الله جل جلاله خبير بعباده كما قال سبحانه عن نفسه: فمن عباده من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغناه لبطر وكفر. وإن من عباده من لا يصلح له إلا الغنى فلو أخره لبطر. فالله جل جلاله يوزع الأرزاق بين عباده بما يصلحهم، وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق. وتأملوا أيها الإخوة قوله سبحانه:
ولو أنما في الأرض شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله.
أي لو أن أشجار الأرض كلها كانت أقلام والبحر مداد لهذه الأقلام بل وسبعة أبحر معه تمده، ما نفذت كلمات الله، أي ما نفد علم الله وكلامه. معاني بديعة في كتاب الله يجب على الإنسان أن يقف عندها طويلا ليتدبر ويتفكر في هذا الكتاب المحكم. أيها الإخوة، إن القرآن يسجل بأسلوبه الخاص خصائص عديدة، منها المسحة اللفظية التي تتجلى في نظامه الصوتي وجماله اللغوي، ثانيا إرضاؤه العامة والخاصة من الناس، أي أن الجميع يحسون بجلال وبهاء القرآن وعظمته، كبار وصغار، علماء وعامة. ثالثا إرضاؤه العقل والعاطفة معا، فهو يرضي العقل كما أنه لا يهمل العاطفة، لأن في الإنسان قوتان: قوة تفكير وقوة وجدان، والقرآن لا يخاطب واحدة ويترك الأخرى، إنما يخاطب القوتين. رابعا براعة القرآن في تصريف القول وتفننه في ضروب الكلام، بمعنى أنه يورد المعنى الواحد بألفاظ شتى وطرق مختلفة. خامسا جمع القرآن العظيم بين الإجمال والبيان، أي يعطيك مجمل الأمر ولا يخل ببيانه. سادسا وهي الخاصية الأخيرة، الوفاء بالمعنى مع القصد في اللفظ. أيها الإخوة، حين نقرأ القرآن لا بد من التركيز على معانيه وأغراضه والتركيز على موضوعاته. التجويد مهم والنظر إلى الجانب اللغوي مهم، ولكن لا ننسى هدف السورة وموضوعها الكلي وأفكارها التي أتت من أجله. ينبغي أن أتعامل مع هذا القرآن على أنه روح تغير الوجدان والعقل والسلوك.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به منها.
رابعا أيها الإخوة، من وجوه روائع القرآن التشريع الإلهي الكامل. أيها الإخوة، القرآن وضع أصول العقائد والعبادات، ووضع قواعد التشريع الاقتصادي والسياسي والمدني والاجتماعي، ونظم حياة الأسرة، ووضع أعدل المبادئ الإنسانية التي ينادي بها دعاة الإصلاح في القرن العشرين، وهي العدالة والحرية والمساواة. حين يطبق القرآن بتشريعاته وأحكامه ونظامه، تعيش الأمة في سياج من العزة الإيمانية والكرامة الإنسانية، وحين تشد عن طريق القرآن تتخبط في أنفاق مظلمة لا تخرج منه إلا بقبس من نور الوحي. انظروا أيها الأحباب إلى المجتمعات الأوروبية كيف تهيم على وجهها بعد أن أباحت كل شيء، فلم يعد في قاموسها الأخلاقي ما تخفيه، الخمور مباح، والزنا على قارعة الطريق، والربا يسحق الفقراء، والقتل والسرقة والانحلال الخلقي والتفكك الأسري وانتشار الطلاق والانتحار. لم يعد لدى الغرب رصيد من الإيمان والروح، إذ تلاشت كل هذه الأمور، فلم يبق لديهم إلا المادة يقدمونها. أصبح الفرد منهم يعيش لنفسه ولنفسه فقط. لم تعد تلك المجتمعات الأوروبية تقدم إلا الصناعات والمادة، أما بناء الإنسان إيمانيا وروحيا وأخلاقيا فقد انحسر ذلك، فلم يعد إلا البناء المادي فقط. فهل يعقل أيها الإخوة ونحن ننظر إلى تلك الأمة المهترئة والفارغة أن نحذو حذوهم أو نستنى طريقهم؟ لا يفكر بهذا إلا إنسان لم يذق طعم الحياة في ظلال القرآن وفي ظلال تشريعاته وأحكامه.
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.
أخيرا أيها الإخوة، من وجوه روائع القرآن الوفاء بالوعد، وهذا الوعد الذي أخبر به القرآن العظيم ينقسم إلى قسمين: وعد مطلق ووعد مقيد. أما الوعد المطلق فكوعده بنصر رسله وإخراج الذين أخرجوا من أوطانهم ونصر وإخراج الذين أخرجوا المؤمنين من أوطانهم ونصر المؤمنين على الكافرين، وقد تحقق ذلك كله. فإن شئت فاقرأ قوله تعالى:
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.
وقد تحقق هذا النصر بفتح مكة ودخول الناس في الإسلام أفواجا، وصدق الله وعده بنصرته لأنبيائه وأوليائه.
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
ومن الوعد المطلق قوله تعالى:
وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
أما الوعد المقيد فهو ما كان بشرط. الوعد المقيد في القرآن هو ما كان بشرط، كقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
فشرط النصر هو إقامة حكم الله جل جلاله. ومن الوعد المقيد في القرآن قوله تعالى:
ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
فجعل التقوى شرط للفرج بعد الشدة. ختاما أيها الإخوة، وحتى لا أطيل، يجب أيها الإخوة، يجب علينا أن نعيد مكانة القرآن، مكانة القرآن الحقيقية في قلوبنا ومجتمعاتنا وأمتنا. يجب أن تكون حياتنا وفق القرآن ووفق تعاليم القرآن وآداب القرآن وأحكام القرآن. يجب أن لا نعزل القرآن في زوايا ضيقة من حياتنا فنجعل القرآن في المسجد فقط، بل لا بد من أن يكون الدستور الذي يحكم حياتنا بكل جوانبها، لأنه في القرآن كل ما تحتاجه البشرية.
ما فرطنا في الكتاب من شيء.
إن هذا القرآن أيها الإخوة يبصر الإنسان طبيعة دوره في الحياة ودوره مع الناس، علاقته بالكون من حوله، حقيقة الصراع بين الحق والباطل. إن الأمة أيها الإخوة التي تنطلق من كتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم لجديرة بحمل الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به الذين هم أهله وخاصته، كما أسأله جل جلاله أن يجعلنا في الآخرة ممن يقرأ القرآن ويرتقي في جنة الله جل جلاله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.